بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى. نعم، قراءتنا في تفسير سورة إبراهيم. قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات من قبل إتيان يوم القيامة، الذي هو اليوم الذي لا بيع فيه ولا مخالة بين خليلين، فينتفع أحدهما بخلة الآخر، فلا يمكن أحدا أن تباع له نفسه فيفديها، ولا خليل ينفع خليله يومئذ. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الآية، وقوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الآية، ونحو ذلك.
كل نفس ما كسبت رهينة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالإنسان حبيس عمله، فمن عمل خيرا فهو له، ومن عمل شرا فعليه، كما قال سبحانه وتعالى: وأن لا تزر وزرة وزر أخرى. فهذا يوم لا ينفع فيه بيع، لا بيع فيه ولا درهم ولا دينار ولا سوق كما كان يقام في الدنيا، وإنما هو الحسنات والسيئات ومجازاة الخلق على ما قدموا عمل. ولا خلة ترفع عنك شيئا، ولا شفاعة تنفعك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيخرج من هذا ما إذا كانت الخلة بين الرجلين قائمة على طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبينهم المودة والمحبة كما كانت في الدنيا. وأما الشفاعة فالمنفية هي شفاعة الشركية، وهذه لا ينتفع بها، قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة المثبتة فهذه التي تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، فهذه ثابتة. فالشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالله عز وجل ذكر في هذا اليوم الشفاعة المنفية، فقال: أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهذه ثابتة في هذا اليوم، كما جاءت بذلك الأحاديث وتواترت في ذلك، كحديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. أحاديث في الشفاعة تواترت، هذه الأحاديث في الشفاعة، وهي شفاعة المؤمنين لعصاة الموحدين مع الملائكة والأنبياء. فأما هذه الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الشركية، هذه لا تكون لأحد أبدا من المشركين، كما لم تكن شفاعة في الدنيا من الدعاء، فليست هناك شفاعة في الآخرة في إخراج الكفار من النار، بل من دخلها بقي فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين. نعم.
ونحو ذلك من الآيات. والخلال في هذه الآية قيل جمع خلة كقلة وقلال، والخلة المصادقة، وقيله
وخلال، خلة وخلال. نعم، والخلة هي المصادقة،
وقيل هو مصدر خاله على وزن
خاله
على وزن فاعل مخالة وخلالا. ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على المفاعلة والفعال، وهذا هو الظاهر. ومنه قول امرؤ القيس: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى.
ومعلوم أن فاعل هو مخال ينقص مصدره على المفاعل والفعال، مخالة وخلال. نعم.
ومنه قول امرئ القيس: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقل الخلال ولا قال، أي لست بمكروه المخالة.
بمقل الخلال ولا قال. نعم.
قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الآية لم يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه.
تبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن العبد عليه أن يستعد بالعمل الصالح قبل لقاء ربه سبحانه وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كلا إنها لغى، قبلها قال سبحانه وتعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمول وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لغى. فعلى الإنسان أن يعمل الصالحات وأن يحافظ على الطاعات. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فهذا تذكير للإنسان أن يعمل الصالحات قبل أن تنقطع حياته وأن تخرج روحه، فلا يمكن من العمل بعد ذلك، وإنما ينتقل إلى دار الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم.
قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الآية لم يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذا، ولكنه بين في مواضع أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض، كقوله: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، الآية.
يعني قول عز وجل في هذه الآية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهل النبي استجيب دعاؤه في جميع بنيه وذريته ومن أتى من عاقبه؟ والمراد بذلك الناس بعد إبراهيم عليه السلام وليس ذرية القريب، لأن كل هؤلاء من بنيه. فالأنبياء تبعوا لإبراهيم، بعد إبراهيم فالأنبياء تبعوا لإبراهيم، ومن جاء بعد ذلك فهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقبل إبراهيم فهم تبع لنوح عليه السلام. فهل استجاب الله عز وجل دعاء نبيه إبراهيم في كل بنيه فلم يكن شرك ولا عبادة أوثان؟ قال رحمه الله تعالى: ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض، كقوله: ومن ذريتهما محسن وظالم نفسه مبين. ودل هذا على أن النبي منه الدعاء، وقد يجاب في كل ما دعا، وقد يجاب في بعض ما دعا، وقد لا يجاب، وقد لا يجاب، وقد يستأذن في الدعاء فلا يؤذن له، كما جاء في الحديث الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فليس النبي إذا دعا حتما يستجاب له، إنما هذا مربوط بما شرع الله سبحانه وتعالى وبما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقوله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، استجاب الله عز وجل دعاءه في بعض دون بعض، فمن ذرية من عبد الأصنام ومن ذرية من عبد الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء قد لا يستجاب. كذلك دعا النبي كما عند البخاري من حديث أبو هريرة لما دعا النبي في صلاته: اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن النبي قد لا يستجاب له الدعاء بما سبق في علم الله عز وجل أن هذا القدر وما قدره الله عز وجل حاصل ونافذ وليس من المعلق الذي يرفعه دعاء النبي. وقد يستجاب للكافر، في المقابل قد يستجاب الكافر. قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن استجاب الله عز وجل له. وعند البخاري أيضا في حديث المرأة ذات الوشاح ويوم الوشاح من عجيب ربنا ونولا من بلدة الكفر أنجاني وكانت كافرة وخشت الفضيحة ولئن أنجاه الله من تلك الفضيحة أسلم فأنجاه الله عز وجل فأسلمت. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقد يكون كافرا. فهذه أمور لابد من معرفتها. فليس إذا دعا النبي حتما يستجاب له في دعائه، ولكن هذا مرتبط بما قدره الله عز وجل وبما اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى. لكن دعاء النبي عبادة والإنسان يدعو الله عز وجل، وليس من التعدي في الدعاء، إنما التعدي هذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم. والتعدي معناه أن الإنسان يدعو إما بمستحيل: اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني رسولا، هذا تعدي، لن يكون نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، هذا مستحيل. أو بما يخالف ما ورد به الأدلة: اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا تخلق كافرا إلى يوم القيامة، عليك بهم لا تغادر أحدا. والنصوص قاضية بأن هؤلاء الكفار سيبقون إلى آخر الزمان، بل إنهم سيبقون بعد المؤمنين حينما يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى أنت دعوت هنا بما لا يكون، لأن الله عز وجل، لأن الشرع بين أن الكفار سيبقون، فهذا من التعدي في دعاء. أو تدعو بمحرم: اللهم أبح لي نكاح أختي، هذا ما يكون. فالشاهد أن الإنسان لا يتعدى. أما إذا دعا بما هو مأذون له فيه فإما أن يستجاب له، وإما يستجاب له من يستجاب له في إجابة طلبته، أو لا يستجاب له لحكمة الله سبحانه وتعالى، ولكنه حينئذ مأجور على دعائه، لأن الدعاء عبادة، فالإنسان مأجور على تلك العبادة ولو لم يستجب له. ولهذا قد يبقى الإنسان يدعو الله عز وجل بالشفاء ولا يشفى، ولا يشفى، لكن يكون دعاؤه عبادة يثاب عليها، ولربما بقاؤه داعيا أفضل من إجابة طلبته فينصرف عن الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لكن ليس باللازم في الاستجابة أنه يستجاب له في إجابة طلبته، فإما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدر ما دعا. المهم أنه إن شاء الله على خير في هذه الأمور. فلا يشكن الإنسان في نفسه، ولا يملن من كثرة الدعاء، ولا يقول: ما فائدة الدعاء؟ كيف فائدة الدعاء وهو عبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان لابد أن يفقه هذا الفقه حتى لا يتحول عن العبادة بشرطها الذي جاء في الشريعة. فهذا نبي الله دعا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام فآمنوا، ومعلوم أن اللعنة هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك آمنوا جميعا لحكمة، حتى نعلم أن النبي وإن كان أفضل البشر إلا أنه ليس إلها ولا ربا ولا بيده شيء، الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. دعا فلم يستجب له، قام على رأس عمه داعية ولم يستجب له، ومات على الكفر. هذا نبي يملك هداية الدلالة والإرشاد، ولا يملك هداية التوفيق. هداية التوفيق بيد الرب الذي بدن كل شيء. ما قام النبي على أبي سفيان ما قام على أبي طالب، فأسلم أبو سفيان، وقلنا أبو سفيان رضي الله عنه، وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو طالب مات على الكفر. سبحان الله. لله الحكمة البالغة. نعم.
قال قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
دعا نوح لولد ولم يستجب له، ولم يستجب له، بل بعدما مات على الكفر قال رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إن أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا نبي الله نوح عليه السلام، ومع ذلك لم يستجب له، فلله الحكمة البالغة في هذا. وهذا يدل يا أخوان على أن الإنسان ينبغي أن يأخذ أمور العبادة وأمور العبودية وأمور الشريعة مأخذ الجد، لأن هذا لا بد أن يسير على وفق الشرع. فهذا نبي ما ملك لعمه شيئا، هذا نبي ما ملك لابنته شيئا، كما جاء في الحديث الصحيح: يا فاطمة بنت محمد اعملي فلست مغنى عنك من ضي شيء. هذا النبي ما يملك صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لفاطمة ولا لعمه ولا لأحد، ولا لأمه ولا لأبيه. والقول بأن الله عز وجل أحيا له أبويه فأسلما، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فإن الحديث الصحيح: إن أبي وأباك فما، ولم يحيي الله لنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم. ولو كان ذلك لنقل هذا أعظم نقل، لأنه يكون من أعظم الكرامات. ثم هل الله عز وجل يحيي ميتا بعد ذلك فيسلم قد مات على الكفر؟ والله يقول: فيموت وكافر. فالعبرة أن يموت الإنسان على الكفر، لكن إن تاب قبل الموت قبل. فلو كان يستثنى أبواه كما استثنيا أبو طالب في الشفاعة لذكر ذلك كما ذكر من؟ كما ذكر أبو طالب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شفاعته في أبي طالب في التخفيف وليس في رفع العذاب. كيف لو كان الله أحيا لنبيه صلى الله عليه وسلم أبوي فأسلم؟ أولا هذا يخالف النصوص الشرعية، لأن من مات على الكفر فإنه لا يقبل منه إيمان بعد ذلك، ولا يقال يحيا فيؤمن، هذا غير موجود في النصوص الشرعية ولا يكون. ولو افترضنا أن أبويه صلى الله عليه وسلم كان لهما الحكم الخاص في ذلك لكان هذا أعظم ما ذكر. هناك أمور لو حصلت لكانت على خلاف الأصل، والذي على خلاف الأصل لابد أن يذكر مشهورا في شهرة الأصل حتى لا يلتبس على الناس أمرهم. الكافر لا تنفع الشفاعة، فما تنفع شفاعة الشافعين؟ ولهذا شفاعة في أبي طالب شهرة هذا النص، لأن على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فالكافر لا تقبل فيه شفاعة لا في تخفيف ولا في غير تخفيف إلا النبي. لولا أنا النبي، يقول لولا أنا. فلو أن الله أحيا له أبويه فأسلم أو كان قد مات على الإسلام لكان هذا أعظم ما يذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكنهما مات على الشرك وسيكونان في النار يوم القيامة. إن أبي وأباك في النار. ولم يكن هذا كما قال بعض الجهال، إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر السائل، تطيبا لخاطر السائل يكذب. هذا من باب الأخبار لا من باب الأحكام. النبي يقول إن أبي وأباك في النار كذبا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكذب مازحا، فكيف يكون أبواه في الجنة وهو يقول إن أبي وأباك في النار؟ يجوزون على النبي الكذب صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، ما يدري هؤلاء ما يخرج من رؤوسهم، ولكنهم جهال فتكلمون بجهل لا بعلم. نعم.
قال قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال إن من تبعه فإنه منه، وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم. وذكر نحو هذا عن عيسى بن مريم عليه السلام في قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
يعني إن عذبتهم عذبتهم بعدل، وإن غفرت لهم غفرت لهم بفضل، فالله عز وجل أفعاله تدور بين العدل والفضل ولا ظلم فيها، ولا ظلم فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أفعاله تدور بين العدل والفضل، فإن عذب فبعدل. الله عز وجل لا يعذب إلا باستحقاق، لا يعذب من لا جريرة له، ولا يقال لو عذب الخلق سبحانه وتعالى لما كان ظالما بدون موجب، لا، نفى الله عن نفسه. ولهذا لما دخل النار من دخل من الأمم وبقي فيها فضل، وضع الرب عز وجل قدمه كما جاء في الحديث الصحيح، وضع قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، لكن لما بقي فضل في الجنة أنشأ الله خلقا فأدخلهم الجنة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ينشئ خلقا، هذا من فضله، لكن فيدخلهم الجنة وينعمهم، هذا فضله، لكن ينشئ خلقا فيعذبهم بغير ما يستحقون، هذا لا يكون، هذا لا يكون ماذا؟ في عدم قدرة الله؟ لا، لكن بمقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأفعاله عز وجل تدور بين العدل والفضل، وكان ذلك لكان ظلما، لكن لو عذب خلقه كلهم لعذبهم بموجب، بموجب سبحانه وتعالى، وما عذبهم صلى الله تبارك وتعالى بغير موجب. ويقال هذه مشيئته، مشيئته أخبرنا عنها، مشيئته أخبرنا عنها في أصحاب الذنوب والمعاصي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما يأتي واحد ويقول لو شاء لغفر المشرك، لم يشاء هذا، لابد أن يكون الإخبار عن الله عز وجل أن يكون مرتبطا بالنص الشرعي، لا يخالف شريعة. باب الإخبار نعم باب واسع، لكن لابد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية. لو قال قائل إن الله قد يشاء أن يغفر للمشركين، نقول هذا أبدا، لأن الله عز وجل منع ذلك، كما أن الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. يأتي واحد ويقول لو شاء الله لظلم، الله حرم الظلم على نفسه، لن يظلم ربي أبدا، ولن يدخل مشركا الجنة أبدا، ولن تكون مشيئته متناولة للمشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لا يغفره الله أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ويغفر ما هو دون الشرك أقل من الشرك حتى يدخل بذلك الكفر، لأن الكفر مثل الشرك، ومن ذلك ترك الصلاة كلية، هذا مثل الشرك، وإن كانت النواقض تتفاوت لكنها من النواقض، وليس معنى ما دون ذلك ما غير ذلك، وإلا الكفر يغفر إذن ويدخل تحت المشيئة، إنما ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، ويغفر ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك. فالله عز وجل لا يدخل ذلك في مشيئته. يبقى إذن الإخبار عن الله لابد أن يكون بما لا يصادم النص الشرعي. فالله عز وجل يعذب الخلق بلا جريرة، نفى الله عن نفسه ذلك، ولذلك كان ظلما، وحاشا الله عز وجل أن يظلم، وإنما بين أنه سبحانه وتعالى لا يعذب بلا جريرة. نعم.
وذكر عن نوح وموسى التجديد في الدعاء على قومهما، فقال عن نوح عليه السلام إنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلى قوله فاجرا كفارا. وقال عن موسى عليه السلام أنه قال ربنا ليضلوا عن سبيلك،
إنه قال
ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والظاهر أن نوحا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علم من الله عز وجل أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدا. أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فإنهم قالوا هذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها.
نعم، انتبهتم من هذه الفائدة يا إخواني؟ انتبهتم من هذه الفائدة؟ نوح عليه السلام دعا على قومه ألا يظهر الله عز وجل من كفين ضيار. وموسى عليه السلام دعا هذا الدعاء عليهم، اشدوا على قلوبهم، على قال ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. معلوم أن الأنبياء يحبون هداية أقوامهم ويدعون لهم لا عليه بهذا الدعاء الذي يستأصل شأفته. لكن هذا محمول على ماذا؟ كما قال الشنقيطي هذه فائدة طيبة، على أن هؤلاء الأنبياء قد علموا ما سبق به علم الله عز وجل. أما نوح عليه السلام فقد جاء ذلك تصريحا، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى جاء هذا تصريح، لهذا دعا على القوم. وأما موسى عليه السلام يقول رحمه الله تعالى، فإنهم قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن. حينئذ دعا على قومه. نعم ما يدعو عليهم بالعموم، دعاء على الكافر بغير عموم لا إشكال فيه، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر، قد جاء عند البخاري وبوب على ذلك في دعاء عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم مجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم، فقد دعا عليه وبوب البخاري في الدعاء على المشركين. لكن هذا يكون دعاء على بعضهم. نعم.
قال قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الآية، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات، وبين في سورة البقرة أن إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم، وأن الله أخبره أنه رازقهم جميعا مؤمنهم وكافرهم. ثم يوم القيامة
مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، مقتضى ربوبيته وتدبيره لخلقه، فإنه يرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. ثم يوم القيامة يحاسب الكافر على هذا الرزق الذي رزقه الله إياه، تلك النعم التي أنعم الله عليه بها، ماذا عملت به؟ وأما المؤمن فكما قال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي وطيبتي من رزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
ثم يوم القيامة يعذب الكافر، وذلك بقوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا الآية. قال بعض العلماء
هذا فيه حرص إبراهيم عليه السلام على ذريته ومحبته لهم وإرادة الخير لهم، قال إني جاعلك الناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هنا وجمل وبني أن نعبد الأصنام، هنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، ودعا إبراهيم عليه السلام بأن يبارك الله عز وجل في مكة وفي من سكن وفي كذا وفي كذا، فدعا الله فاستجاب الله عز وجل فجعل بركة في أرزاق مكة، ودعا النبي للمدينة أن يجعل فيها البركة مثل مكة وأزيد من ذلك، فاستجاب الله عز وجل له، ولهذا تجد البركة في المدينة، تجد البركة في مكة، الملايين كثيرة، وربما الطعام إذا حسبته لا يكفي ومع ذلك تحصل البركة، وقد يأكل الإنسان القليل ويشبع، وهذا يجده من كان في الحرم، تعتكف عشرة أيام لو حسبت طعامك في العشرة أيام ربما يكون طعام اليوم خارج ذلك تمرتين ثلاثة خلاص الحمد لله، يا سلام لو جاءتك علبة لبن كأنك أكلت خروفا، هذا يجده. ولهذا صار السفر إلى مكة وقفة مع الإنسان في تنظيم الطعام والشراب والتقليل، كل من يسافر لك أنا إيه بأخذها بقى فرصة، أخذ فرصة أنظم نفسي وكذا إلى آخره، تجده يعيش على زمزم ويعيش على التمر ويعيش على بعض الزبادي يعني، ويكون قليل من الطعام مع ذلك، قليل من الطعام ويكفي الحمد لله سبحان الله، أمر مبارك. نعم والله هذا بالخلطة. نعم لا شك أن أهل المدينة لديهم أهل المدينة أرق قلوبا من أهل مكة لديهم أهل مكة، تجد هذا فعلا. نعم هذا في الغالب يعني. نعم لا لا لا, لا ليس كذلك. نعم
قال بعض العلماء سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولا أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا يستحقون ذلك. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلما أراد أن يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فأخبره الله أن الرزق ليس كالإمامة فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إماما. ولذا قال له في طلب الإمامة لا ينال عهد الظالمين. ولما خص المؤمنين
عهد فاعل الظالمين مفعول. نعم
ولما خص المؤمنين بطلب الرزق قال له ومن كفر فأمتعه قليلا الآية
بموجب ربوبيته سبحانه. نعم
قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي
يعني لما دعا أن تكون الإمامة في ذريته عموما ولم يخص المؤمنين قال سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء إلى الرزق دعا المؤمنين بناء على أنه منع الإمامة في من؟ في غير المؤمنين. فلما جاء إلى الرزق جعلها في المؤمنين فبين الله أن مسألة الرزق غير مسألة الإمام. مسألة الرزق مرتبطة بربوبيته وتدبيره ومسألة الإمامة بفضله سبحانه وتعالى وعطائه وهدايته وجوده وكرمه. وهذا لا تكون للكافر لا تكون إلا لمن يستحق. ولهذا قال لا ينال عهدي الظالمين بالشرك والكفر. نعم هذا باب وهذا باب.
قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي الآية بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم
إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب لكن الدين الصحيح وليس أن واحد يصلي يصوم يزكي ويحج وكذا وليس أنه يحفظ العلم كله يكون الله عز وجل قد وفق لا إلا أن يكون ذلك على السنة. قد يكون الإنسان أحفظ واحد مبتدع أحفظ من صاحب السنة 10 مرات ولكن حفظه وبال عليه وحفظه حجة عليه. فعطاء العلم مجردا ليس دليل الفضل إنما عطاء العلم مع العمل دليل الفضل وإن قل. ولهذا أحصر الفضل كله في السنة ويتشعب عنها ما يتشعب من فضائل. كل واحد أعطي عطاء في الدين بلا سنة كان وبالا عليه. يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يبقى عندهم صلاة وصوم وقراءة عندهم عبادة عظيمة وليس دليل فضل إذن هي كلمة واحدة منوط بها كل فضل. صلى بسنة صام بسنة زكى بسنة حج بسنة أنفق بسنة فعل كل هذا بلا سنة كان حجة عليه. لا لا حفظ القرآن بقراءات العشر في مسجد دسوقي في مسجد بدوي يقوم على هذا ويدخل وشلاية بدوي ويقرأ القرآن بالقراءات 14 بعضهم يفعل هذا حجة عليك. لك ما قرأت آية توحيد في القرآن هذا يا رجل ما تحفظ أنت قل يا أيها الكافر. حتى عند أهل الأداء إجازة مختصرة إذا أردت أن تأخذ شرف إجازة من أحد من أصحاب المسانيد القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وليس عنده وقت أن تقرأ عليه ختمة كاملة تقرأ عليه من العصر إلى الناس من الكوثر إلى الناس إن أعطيناك الكوثر إلى سورة الناس. هذه إجازة يعطيك إجازة شرفية أنك قرأت على فضيلة الشيخ الإمام المسند شيئا من القرآن فيعطيك إجازة. الإجازة هذه فين؟ من أول سورة الكوثر إلى سورة الناس دورت إجازة شرفية لأنه ليس عنده وقت أن يقرأك القرآن كله. يعني فيها سورة سورة الإخلاص فيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما تفسيرها وفيها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن الأمر كله مربوط بالسنة، الدنيا كلها مرتبطة بالسنة. تتلقى علما عن هذا الجه بذل العالم الفذ اللي كل الناس تحدث عن علمه على السنة؟ لا، لا تجلس عنده. سأحرم من العلم؟ أبدا، لن تحرم من العلم، لأن أخص العلم السنة، بل وقاك الله من علم يفتن قلبك. يا أخوان، الإنسان في الغالب، في الغالب الطالب مرتبط بشيخ لكثرة المعاشرة وكثرة كذا، من محبة، من إخلاص له، من إلى أخي. الغالب، الغالب، الغالب يا أخواني، الناس على دين رؤسائه يوم ندعو كل أناس بإمام. ده الغالب. قم بتقول أصف فلان فما كان بيدرس عند شيخ وترك لله، نقول هذا نادر، هذا الله أراد به خيرا، هذا نادر. إنما الغالب الناس على دين ملوكهم وعلى دين علمائهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الغالب. انزل ميدان، شوف ببات وبكلمة، انزل ميدان، كل انزل ميدان ولو خالف مكان. ليه؟ لأن شيخك قال انزل. فجر يقدم نفسه وروحه. فالناس غالبا تبع لعلمائهم وتبع لملوكهم. أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحت أفرد مصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ الناس وراه، صنع السمري العجل والناس وراه، الناس وراءه. قوم موسى لما رأوا من يعبد غير الله قالوا اجعل لنا إلها كما له. فالناس كأسراب القطط، فلو هذا أوتي علما لا نظير لأحد في علمه الخاص في هذا الباب، لكن بلا سنة لا تجلس عنده. بالعكس، هذا أولى من غيره، لأنك لو جلست عند قليل العلم وليس عند سنة ليس عندك ما يظهر عقلك في ذلك، لكن تجلس عند واحد إن ذكر أسانيد شرك وغرب، وإن ذكر فقها ذكر أدلة وأوجها، وإن ذكر لغة كأنما معجم بين يديك، وإن ذكر كذا ثم تقول أخذ منه علمه وأدع بدعته، صعب والله يا أخي صعب. ومن أنت حتى تميز هذا؟ ده أنت لو ميزت هذا يعني أنت شيخ ما شاء الله، لو ميزت هذا. فالدنيا كلها مرتبطة بالسنة، لأن السنة هي دين النبي الحق، هي الصراط المستقيم، هي سبيل المؤمنين، هي الجماعة، هي السواد الأعظم، هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي كل هذا. فالناس تبعون، فلا تجلس عند صاحب بدعة أبدا. جاءك من يتقدم لابنتك عنده من الأموال والأطيال والدينار وكل هذا، سل عن السنة. جاءك مقصر الثياب صاحب لحية ما شاء الله من قوام الليل، من يزكي عندك؟ هذا الرجل يفعل وهذا الرجل يفعل. هذا الرجل ما منهجه؟ هذا الرجل ما محل السنة منه؟ نختصر، علمتنا السنة أننا نختصر الدنيا كلها فيها، فيها بها نبدأ وعليها نموت. لا تشرق يا أخي ولا تغرب، ولا تحشي ولا تكذب الكلام، هي كلمة واحدة انهي المعاملة بها، انهي المعاملة بها، لا تضيع وقتك يا شيخ عند الدكتور عباس ابن بهجة ابن بيطار ابن مش عارف عمار، اطلب العلم عليه. انت أدرى، روح يلا الآن احضر عنده الدرس، وبعد الدرس سأله على سلم المسجد في المنهج والسنة، اختبره. اللي يقول لك لا تختبر الناس، يا رجل اختبر، لا تختبر الناس بما لم ينزل الله، لا تختبر الناس في أئمة الهدى الذين هم في الدنيا أشهر من الدنيا. اختبر الناس يا أحمد، اختبر الناس يا بحاتم، لكن اختبر الناس في هشام البيلي. تريد أن تطلب العلم علي؟ اختبره، لأن من هشام هذا؟ لكن لا تختبر الناس في ابن باز، لا تختبر الناس في العثيمين، لا تختبر الناس في ألباني، لا تختبر الناس ابن عبد الوهاب، لا تختبر الناس ابن تيمية. فلا تحمل ما نهى عنه العلماء في باب الاختبار على كل شيء أبدا. لقد كان السلف يمتحنون ويختبرون. من أين أنت؟ من خراسان؟ إسحاق، من عند إسحاق، تعرف هذا؟ من أين أنت؟ من بغداد. لقيت أحمد؟ إذا رأيت الرجل كما قال برباد يحب فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، هذه تبقى إلى يوم القيامة. إذا رأيت الرجل يحب المهدي في عصر المهدي، إذا رأيت الرجل يحب عيسى بن مريم في عصر عيسى بن مريم، فعلم أنه صاحب سنة. كل زمان له أئمته الذين يمتحن بهم ويختبر. إذا رأيت الرجل يحب ابن باز، يحب العثيمين، يحب الفوزان، يحب الربيع، يحب الألباني، يحب كل، فعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت يحب القرضاوي، وإذا رأيت يحب عمر عبد الرحمن، وإذا رأيت يحب البغداد، وإذا رأيت يحب ابن هلاده، وإذا رأيت يحب ياسر برهان، وإذا رأيت يحب رفتان، وإذا رأيت يحب هؤلاء، فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى. فالدنيا كلها تختصر في كلمة السنة. اختصر حياتك يا رجل، خلاص مللنا، مللنا شهر امشي وراه في النهاية توجع فيه، مللنا خلاص، لسنا قطيع يربطنا. من يربطنا؟ والله أعلم متى نفك. بعد 10 سنوات أقول أتوب إلى الله؟ راحت 10 سنوات من حياتي وعمري؟ لا، قبل أن أخطو الخطوة إخلاص اتباع. والحمد لله رب العالمين، الأمر سهل، سهل جدا. اختبر أي شيخ، ما تجلس عند سنة تقول والله هو صحيح ما يتكلم في منهج، هو صحيح يعني المسألة دي من الظاهر، وما الذي ظاهر؟ طيب ايه اللي ظاهر يا رجل؟ يا رجل حقق في واحد صاحب سنة يعيش قضيتها. يصبر يا رجل، يصبر درسا لا يشير إليها، يصبر درسا لا يلمح بها، اتباع توحيد صحابة. في أحد يصبر؟ كل صاحب منهج يذكر منهجه ويوظف كل شيء في قضيته، يوظف كل شيء في القضية ويستدل، يروح يجي ويعمل ويسوي من أجل هذه القضية. أقرأ أمس لضال مضل، هذا حاتم العوني، هذا الشريف، هذا الذي نكص على عقبيه وهو يرى الاحتفال بالمولد النبوي ويرى إقامة الأطعمة وغير ذلك. شوف كيف يخدم منهجه. يقول ولو سألت سلفيا، تعال تعرف ابن ناصر الدمشقي؟ يقول نعم. فما تقضي؟ يقول سلفي. يقول له وما تقول في الاحتفال بمولد النبوي؟ يقول لا يجوز. يقول أقول له فكيف إذا كان ابن ناصر الدمشقي يجوز هذا؟ كل واحد يخدم قضيته. فاختبر سريعا سريعا، خلاص خلاص يا رجل، لتنتهي تلك الأزمان. ترى الناس يقبلون رأسا، روح قبل. ترى الناس يقبلون يدا، روح قبل. ترى الناس يطوفون حول حجر، طوف مع الناس. أنا مع الناس؟ لا، أنت مع السنة. فاختصر، زوجة تريد أن تزوجها السنة، زوج تريد أن تزوجها السنة، شيخ تريد أن تطلب عليه علم السنة، أخ تحبه في الله السنة، السنة السنة السنة، ما تستغنى عنها. في جو السنة، بحر السنة، بر السنة. في طائرة ركبتها أول مرة مع كثرة أصفار الواحد من 30 سنة في الطائرات، فوجئت قائد طائرة يعلن يا جماعة دعاء الركوب، ما شاء الله، طيب يا جماعة كذا، فين التكبير؟ أهلا، إيه ده، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، قائد طائرة يقول هذا الكلام، ما شاء الله. انتهت الرحلة وقف على باب الطائرة أيضا يذكر وكذا حتى خرجت. هو باب ينتقي الجماعة اللي هم ظاهرهم يا شيخ نعم ادعو لي عند قبر النبي. ترى طيب وأنا ما أدعو لك الآن يعني لماذا عند قبر النبي؟ فهذا الرجل فيه صوفية فيه صوفية واتضح أن هذا كل رحلة يفعله. ومن تقدير الله أن أخي عبد الله يوما ما كان راكبه وأنا بحكي له فقال لي هذا الرجل قال يوما ما أيضا ادعو لي عند قبر النبي. يعني يوما ما قدر الله أنه ركب أيضا في نفس الطائرة يوما ما. فأنت ما تفرح بمثل هذا إلا أن يكون على السنة. تفرح أن يكون في قائد يقول هذا يذكر بالناس لكن على السنة. إنما مذكر صوفي ما يصلح، مذكر تبليغي ما يصلح، مذكر إخواني ما يصلح، مذكر أشعري ما يصلح، مذكر معتزلة ما يصلح، بل هذا مضرته على الناس كبيرة. الإمامة فضل عظيم يا إخوان ما ينالها الظن. إذا اختصروا الحياة كلها في السنة، اختصروها في السنة توالي وتعاد عليه. لو جاءك خصمك نال منك في المحاكم ورفع أمرك إلى القضاء وفعل ما فعل في أمور دنيوية ولكنه على السنة، إياك أن تخلي قلبك من محبته بل وتقديمي على ربما أقرب الناس إليك إن كان صاحب سنة. وتلك مسألة نزاع، فقد حصل بين الصحابة في ذلك نزاع ومع ذلك المحبة الإيمانية موجودة. لكن لو كان أقرب قريب وخلت منه السنة خلت من السنة فلا قدر له. فيا أخي بارك الله فيك، قد تقول أنا حيران، أنا حيران كل ما أسمع شيخ ألاقي منهج، كل ما أروح مع شيخ ألاقي طريق، أنا احترت، أنا عندي حيرة. أقول لك من أين أتت الحيرة؟ لأنك حاكمت الشيخ إلى عقلك ولم تحاكم الشيخ إلى ما أنا عليه اليوم. أصحاب شيخك يقرأ لك من كلام العلماء ما في حيرة، يا ولدي كلام العلماء لا حيرة فيه، إنما الحيرة في عقل شيخك في رأي شيخك، أما في كلام السلف ما في حيرة، فيما أنا عليه لهم أصحابي ما في حيرة، كتب السنة ما في حيرة. فأنا أسألك وأنت تقول عندي حيرة، هل شيخك حددك من كتاب بفهم السلف فوقعت في حيرة؟ أبدا. لهذا أقول يا ولدي اعتزل تلك الفراق كلها وخذ ما أنا عليه اليوم وأصحاب الغض الطري. نزلت ميدانا هل سألت نفسك ما الدليل؟ وتقول أنا حيران، ليه حيران؟ أنت سبب الحيرة، أنت سبب الحيرة، أنت اخترت طبيبك الذي تكشف عنده، واخترت مهندسك الذي يبني بيتك، واخترت السائق الذي تركم فضلت لا السائق ده ما أحبه، أنا هنتظر مش مشكلة أتأخر لكن أركب هنا. اخترت سائقك، اخترت طبيبك، اخترت مهندسك، اخترت جارك، اخترت صاحبك، اخترت وما كان عندك حيرة، وما كان عندك حيرة، فلماذا كانت الحيرة في شيخك؟ لأنك لم تحكمه إلى الأصل الأصلي. ما في شيء، لو تسمع ابن باز ما عندك حياة، تسمع الألباني ما عندك حياة، لو تسمع العلماء ما عندك حياة، هؤلاء لن تجد حيرة، لن يكون عندك حياة. فيا ولد الحيرة أنت طرف منها، أنت السالب والموجب أو أنت الموجب والسالب. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. ولو تعلمت أنك تسعى دليل، يلا يا شباب اركبوا ها الباصات والحافلات إلى الميدان، يلا الباصات ولك 50 جنيه كمان ولا 100 جنيه كمان، يلا اركب. ما الدليل؟ اركب يا ولدي، ما هو وقت اليوم الآن؟ ما في دليل، الأمة تحترق، الكعكة توزع ونريد جزءا منها، اركب يا ولدي وبعدين نعالبك. لا، الدليل، الدليل سيف الناصر كتاب هادي. الدليل، ما الدليل؟ حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ نعم. فإذا اختصار الدنيا كلها فيها إن الله اصطفى لكم الدين. ولما أقول السنة يعني دين النبي، السنة اللي هو الإسلام، السنة اللي هي ما كان عليه النبي وأصحابه، السنة اللي هي الجماعة، السنة اللي هي السواد الأعظم، السنة السنة السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام والسنة، وأن السنة هي الإسلام. الحمد لله يا أخوان، يا الله كنا في كابوس يا أخوان الآن، ببساطة جدا ببساطة جدا. تجلس عند شيخ مش محتاج تتصل، هل تكلم فيه أحد من أهلك؟ لا ما تكلمش مع المهلك، كلمنا أنت بارك الله فيك، مش عندك الضابط، تكلمنا أنت. أنت 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 سفيرنا الآن، تسمع ما لم يسمعه ربيع بن هادي. إيه يعني لازم ربيع بن هادي؟ ربيع بن هادي نبي يعني؟ لازم ربيع بن هادي؟ لا، ربيع بن هادي كغير من العلماء يتكلم فيما يعلم، ومن لم يعلمه ربيع بن هادي وعلمه غيره فالحكم له. لو علم أحمد ما علمته لقال مثل ما قلت. ما الجرح والتعديل في رجل، في رجلين، في عصر؟ قد يطلع الإنسان على ما لم يطلع العلماء. الآن أنتم طلعتم على يعقوب وبالي وعدوي ما لم يطلع العلماء، تنتظرون كلام العلماء؟ إذا كنتم تحكمون بكلام العلماء وضوابطهم وقواعدهم فإن المثبت حجة على النافي معه زيادة علم. هذا الرجل الصوفي اللي بجوار مسجدي، هذا الرجل الصوفي المحترق اللي هو في مسجدي كذا، هذا الرجل المخرف، هذا الرجل العلماني، هذا الرجل اللي كذا، أنا أعلمه فأحذر منه بموجب ما أعلم، بموجب ما أعلم. فمن علم كان حجة على من لم يعلم. والمطلوب العلم وليس العالم بإطلاق. ولهذا عبارة العلماء في الجرح بأنه يؤخذ من ماذا شرطه؟ من عالم به، عالم به مش من عالم. مات العالم طيب ماذا نصنع؟ من عالم به. فمن اطلع وصار عنده علم بحيثية الجرح، هذا العلم مبني على كتاب، مبني على السنة، لا على هوى ولا على مجاملة، وجب أخذ من العالم الكبير. هشام البيري هيبدع وحيد بن بالي ويقول الشيخ ربيع بل على السنة، أنا معي هنا علم زائد أحكم إليه، إن كان الحق معي وإن كان تزكية الشيخ ليست في محل تجريحي فإنني أقبل وأقدم، لأن تزكية الشيخ خارج مناط الجرح. لو قال الشيخ هذه افتراضات، لو قال الشيخ رأيت في الحرم من أعبد الناس وأنا أقول مبتدع مخالف السنة، مناط المدح هنا هو مناط الجرح؟ لا، هذا يختلف. فلهذا يجرح بكلام، يجرح بكلامي أنا، هذا أحفظ الناس. طيب وأنا أقول هو صاحب بدعة، ماذا لو كان أحفظ الناس؟ أحفظ الناس لا يعارض إنه مبتدع. لكن لو قال هشام هذا رجل مبتدع لواحد اثنين، والشيخ ربيع يقول هذا السنة وناقشته في واحد اثنين، تبرأ من ذلك وأعلن ولم يثبت هذا عنه. نعم قيل عنه في كذا ولم يثبت عنه، فهشام البيل اعتمد على ما قيل ولم يصله الكلام الآخر، يبقى كلام الشيخ ربيع يقدم. انتبهتم يا إخوان؟ لأن بعض الناس اليوم يجعلك الصوفية وكالروافض وكالفرق الغالية التي لا تريد أن تتكلم في علم إلا من كان في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة 16، يعني لا يتكلم في دي إلا أئمتهم فهم الذين يحسنون الكلام في الدين. لا، من عالم به، عالم به، وأن يكون مفسرا، مفسرا في صاحب سنة، لأنه لا يخرج منها إلا ببينة، إنما في المغمور فيكفي تجريح العالم إذا جرحه، العالم إذا جرحه تجريحا مجملا، لأنه مغمور ما له وقاية، وهو الذي يكون عنده شيء يعلمه العالم ويحذر منه لكن ما يخبر. فمثل هذا لا إشكال أن أقبل عمومه، لأنه لا يتكلم فيه إلا بعلم وإن لم يبين. أما صاحب السنة لا، لو الشيخ ربيع قال اتركوا شيخ فوزان هذا لا تحضروا له، لن نقبل كلامه. طيب ما هو من علماء الجرح هو التعليم من علماء أهل السنة وقال تقول لابد يكون مفسرا. ليه؟ لأن الشيخ الفوزان عالم في السنة. كذلك لو قال الشيخ فوزان في الشيخ ربيع اتركوه لا تحضروا له، نقول يا شيخ حيثية الجرح، ما نقبل كلام الشيخ الفوزان في الشيخ ربيع، لو قال اتركوه لا تحضروا له ما نقبل كلام إلا أن يكون مفسرا، إلا أن يكون مفسرا. فإن كان مفسرا ننظر في التفسير. فالتفسير كالعلة، ككلمة العلة، ما كل شيء معل نقول علة قادحة، فالعلة قادحة وغير قادحة، علة غير مؤثرة وعلة مؤثرة. كذلك التفسير منه المؤثر ومنه غير المؤثر. لين نقبل من العلم أصلي رأيته يأكل في الطريق ماشيا، هذه ما تفسير يقدح في الإنسان ويخرج من السنة. يبقى هذا معنى أن يكون مفسرا، يعني التفسير الذي يكون قادحا، التفسير الذي يكون قادحا. الذهلي رحمة الله عليه تكلم في البخاري، الذهلي إمام داود يقف على باب أحمد يريد الدخول عليه وأحمد يستدل بكلام الذهلي ولا يدخله عليه، ولا يدخل عليه، يستدل بكلام الذهلي وداود على الباب لا يدخله لكلام الذهلي رحمه الله. فمعنى هذا في كلمة التفسير أي لكي يكون تفسيرا قادحا، هذا في صاحب السنة وصاحب الرواية وصاحب العلم وصاحب الثقة وصاحب الصدق وصاحب 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 وصاحب. وإلى أئمة كبار كل فيهم، وما ألقت الأمة بالا لمن تكلم فيه ولا أخذ بكلام. بين ابن إسحاق ومالك ما بينهما، بين البخاري والذهلي ما بينهما، حتى إن الذهلي يقول في درسي من كان يحضر لمحمد ابن إسماعيل البخاري فلا يحضر ولا يجلس مجلسا. تخيلوا يوم من الأيام يقول إمام كالذهلي، إمام هذا الرجل إمام، سئل عنه عن قال مثلي يسأل عن إمام رحمة الله عليه، يأتي يوم من الأيام يقول هذا الكلام والأمة لم تتابع كلام، لأنه رحمه الله تعالى تأول مسألة أو تكلم بسبب مسألة ظن في البخاري ما ظن، ولهذا تكلم فيه بهذا الموجب. فكان ما كان، فهل قبلت الأمة هذا الكلام؟ أبدا، مع أنه مفسر لكن تفسير غير ثابت عنه رحمه الله. فما قال لفظ بالقرآن مخلوق، ولا قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وإنما قال البخاري أفعال العباد مخلوق. وكان هذا سبب عظيم، سبب في إيجاد كتاب عظيم للبخاري لا نظير له، لا نظير له في المكتبة، جزء في خلق أفعال العباد. هذا الكتاب العظيم الذي شرح فيه مذهب أهل السنة والجماعة بالآثار، فاستفادت الأمة آثارا مسندة، واستفادت الأمة علما غزيرا. تبعتم إخواني؟ إذن أعود إلى كلمة الخلاصة، أعود إلى النقطة الواحدة التي إن مزجت بها محيطات وبحار الدنيا والحمد لله لأثرت فيه، نقطة واحدة السنة. فاختصر حياتك محمد أن تتزوج إن شاء الله. السنة محمد، أولا السنة ستزوج يا أخي، السنة الشيخ الذي تجلس عنده، السنة دعك من عباءة سنة وبدعة، نأخذ السنة ونترك البدعة. تمام خذ الشراب ده حط لي فيه نقطة سم مش مشكلة، اشرب مش مشكلة، ده نقطة واحدة، هذه كأس كلها خالص شراب مباح بس في نقطة سم، أو هذا الطعام فيه سم لا أستطيع التمييز، يا أخي كل هذا شيء بسيط، قد يكون في ذلك حتفك ونهايتك. الشيخ السنة أولا، السنة اختبر بها، امتحن بها، أنت في حرم مكة، في حرم مدني، في الرياض، في ليبيا، في تونس، في جزائر، نزلت هذه البلدة أسبوع، فيه رجل جالس مثل ما نجلس نحن الآن، لو افترضنا أنك رجل مغربي جلست هنا الآن ولم تسمع هذا الكلام الذي الحمد لله يعني يوضح المنهج، لم تسمع هذا الكلام، سمعت فقها أو تفسيرا محضا، طيب تحضر لغدا؟ أنت تجلس 6 أيام تحضرني غدا؟ لا يا أخي، استمع، تعال الأول اختبرني. أخوك من المغرب، أهلا وسهلا يا أخي من المغرب، مرحبا بك، والله شيخ بس كنت عايزك في ناحية كده بس استفسار وكذا، تعرف الشيخ وقعنا في المغرب وكذا، وعندنا جماعات وطوائف وأحزاب يا شيخ، والحقيقة احنا في حيرة شديدة، ماذا نصنع؟ شوف يا ولدي أنصحك نصيحة، لا تفتح الباب هذا، جماعاته كلهم على خير، كلهم يا ولدي يخضر، أعداء الإسلام هم الذين أقاموا العداء بين أبناء الأمة الإسلامية، كل يا ولدي على حق وكل يدعو من جهته، لا تحارب هذا، خذ كل هذا و... طيب تحضر له؟ أبدا. لكن يا ولدي أنصحك بما نصح به رسول الله خير خير الأمة حذيفة رضي الله عنه، يا ولدي اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تجد الموت، احضر الإخوان، احضر التبليغ، احضر الأشاعرة، احضر الصوفية، إذا أردت أن يصفو لك منهجك ويسلم لك قلبك فلا تنضم لفرقة، يا ولدي قد لا تلقاني بعد اليوم، هذا أهل السنة. شعيب جاء إلى سفيان قال حدثني حديثا إن وقفت بين يدي الله، فسألني من حدثك هذا الحديث؟ قلت سفيان الثوري، فأنجو أنت أنا وتسأل أنت. قال لقد طلبت شيئا عظيما، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن فرغ معتقده، قال فإذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبينه هذا هو. تستطيع يا أخي بعد أن بصرك الله بالسنة أن تعلم، شوف هذا ضابطك الذي يكون معك، شيخ في الطائرة بجوارك، شيخ في المسجد، شيخ في بلدة، الحمد لله، مو بلازم تطلع على الكلام العلماء تشوف أحد تكلم، لأن في كثير الآن المتصدرين مجاهيل عند العلماء ما تكلموا فيهم، طب ماذا نصنع؟ نقول اطلبوا العلم على أيديهم، فيصبح بعد ذلك الباب الأخير زي الضرر كده مثل البيع آخر باب، هو عمل يسرق ويغرب بقى في مسائل البيوع ومسائل وعلم الفرائض بحر، حتى إذا جئنا لنضع رحالنا في آخر الكتاب اتضح أن خارج الإمام العادل مش الإمام الضار، الإمام عمر والإمام أبو بكر والإمام عثمان والإمام علي، ليس بالإمام معاوية وليس بالإمام فلان وليس بالإمام علان فضلا عن بني الزمان. يا الله صبرت عليك سنتين حتى خرجت في النهاية خارجي، طب من أولها من أول شوف قبل كتاب الطهار قبل ما تجلس اجلس بشرط، بشرط أن يكون على السنة، وهذه ليست صعبة ولا تحتاج إلى حيرة. نعم يا أخواني كنا قبل العلم هذا كنا كان ممكن تجلس هنا وهناك وتنبهر بهذا، لكن خلاص الحمد لله، الحمد لله حجبوا عنا يا أخواني عجب الذنب اللي هو أصغر شيء منه يركب تركب يركب الإنسان والحياة، هذه ما كانت موجودة، إنما الآن إحنا عندنا عجب الذنب هذا اللي هو شيء صغير قد لا يرى بالعين مجردة، لكن هو منه يركب الإنسان. فعجب الذنب السنة، اختبر سريعا لا تكن إمعا، اختبر عندك ما شاء الله تبارك الله، عندك الجماعات وعندك الطوائف وعندك الخروج على السلاطين وعندك فلان وعلان من الحزبيين وعندك الإيمان وعندك التعاون على الأهواء والبدع، عندك ما شاء الله أسئلة عديدة جدا، تستطيع، لا تكن مغفلا مغفلا، والله ما أحد تكلم فيه، أنا صراحة ما أحتاج، حينما أتكلم فيه العلماء، طيب العلماء ما يعرفونه، العلماء ما يعرفونه، فأنت الآن أحلت على ماذا؟ أنت بين يدي الشيخ اسأله، اسأل هذا الرجل الآن. فالخلاصة يا إخواني بارك الله فيكم، هذا درس لابد أن ننتبه إليه. خلاصة الحياة كلها كلمة السنة، هي خلاصتها، خلاصة الحياة كلمة السنة، هي البصيرة، هي الفرقان، هي الصراط المستقيم، هي سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله أن يرزقنا وإخوان السنة بصدق. والله يا إخواني لو عندك من العثرات وعندك من الزلات التي ما تعرف عنها ولا تدري وتجتهد فيها في مسائل الاجتهاد هذه إن شاء الله أبشر، فلن تعدم أجرا طالما تكلمت فيها بطريقة العلماء. لكن السنة لا عذر لأحد، كما قال عمر في ضلالة ركبها يحسبها ولا في هدى تركه يحسبه ضلالة. فقد بينت الأمور، فمن بينت له الأمور فلا عذر له، لا شيخ ولا مكان ولا كتاب، لا عذر له. صلى الله عليه وسلم يحفظنا لكم بالسنة. نعم نعم شيخ محمد، لما تأتي واحد تختبر في علم الحديث تقول له ما حد الصحيح والضعيف، يعني إذا أردت أن تختبر واحد ترى متانته في الحديث تقول له ما حد الصحيح والضعيف، اللي بيعرفها الواحد المبتدئ في البيقونية في إبتيان، لا تجيب له دقيقة معينة، إذا أجاب عنها يبقى هو لما دونها ولغيرها. فأنت والواقع، أنت والشيخ الذي أمامك، أنت وما تراه. قد يكون الشيخ يتكلم مثلا أمامك دعونا من جماعات والطوائف وكذا، تقول أنت ماذا باقي؟ طب خلاص رجل بحضر من جماعات والطوائف مثلا، لك اختبارات أخرى، فانتقي من الأسئلة السؤال الإجباري اللي هو لابد من إجابته. هذه تختلف من مكان إلى مكان ومن شيخ إلى شيخ، من شيخ إلى شيخ ومن مكان إلى مكان. قد يكون مكان واحد، أنت مثلا في الحرم المدني مكان واحد والمسجد واحد وكلهم يقول التوحيد وابن عبد الوهاب وابن تيمية وغير ذلك، كلهم يقول هذا، أنت تريد اختبارا معينا، فمثل هذا تنتقي له ماذا؟ تنتقي له السؤال الذي تكشف له الأمر هذا. يعني مثلا زي سؤال فرق جماعات خروج، ده سؤال مهم، سؤال مهم. طيب يا شيخ بالنسبة لعلم الجرح والتعديل وكذا والكلام في البدع وتحديد من البدع بأسمائهم، يعني أنت ترى مثلا كذا كذا في هذا ماذا؟ يبقى تتكلم. طب لو الشيخ هذا مثلا عنده، أنت تشك أن يكون عنده مثلا شيء في إيمان، شيء في مسألة من المسائل، يبقى ابدأ باختبار. فدي لا يعطى سؤال معين، يعني لا يعطى سؤال معين في هذا الباب، إنما أنت عندك 10 أسئلة، انتقي ما تراه كذا. اليوم سألت هذا السؤال ما فيش إشكال، يبقى غدا تسأل سؤال آخر، بعد يومين تسأل هذا، اليوم في أسبوع في أسبوعين، لكن ما تنتظر سنتين حتى يخرج لك هو ما عنده، حتى يخرج لك هو ما عنده، إنما أنت انتقي كل يوم شيء من هذا. بس أهم الأسئلة، أهم الأسئلة عندك الآن باختصار، أهم الأسئلة هو التعاون مع الأواء والفرق والجماعات والجرح والتعديل، ده المحك. إنما كله في الجملة بيقول سنة، كله في الجملة بيقول كذا، زي ما تنظر أنت إلى واقعك الآن، هو إيه الإشكالية بينك وبين عدوي وحسان وحويني؟ إن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، هو بيقول إن ابن تيمية ده مبتدع ضال، لا هم كلهم بيقولوا سنة وبيقولوا بالحط على من طعن فيه. أيضا أنا لما جرى أختبر الآن عدوي ولا أختبر الآن حسان ولا أختبر الآن كذا، أقول له منهج السلف ومنهج كذا ومنهج كذا ومنهج كذا، لا أنا بنتقل أقول له رأيك في الجماعات الموجودة الآن، هذه الجماعات إخوان تبليغ كذا كذا، ما ترى في هذا؟ رأيك في الثورات المقامة الآن ما هي؟ ما رأيك في هذه الثورات وكذا؟ رأيك في الجرح والتحذير والتعديل والتحذير بعلم وكذا، ما تقول في هذا الأمر؟ رأيك في فلان وعلان سيد قطب حسن بنا، هؤلاء الذين عمر عبد الرحمن أسامة بن لادن، ما تقول في هؤلاء؟ أنا أختبرهم في هذا فقط، لكن أختبره الآن، أنت إخواني ولا لا؟ لا، هذا محمد عبد المقصود يقول، يقولون أنت إخواني، لا أنا لست مع الإخوان وكذا، لكن أنا معهم قلبا وقالبا. طب قلبا وقالبا ماذا بعد ذلك بقى؟ طيب يعني هو يقصد ليس من إخوان التنظيم. طب أنا في المملكة في مسألة التوحيد طبعا مسألة متنة، هقول له بقى، ومسألة الأشعرة وكذا برضو مسألة منتهية، والفرق هذه، والإخوان قد يكون مثلا في بعضهم واضحة وبعضهم غير واضحة، لكن مثل الإخوان أستبد له السؤال به، شيخنا أنت تقول يعني ترى مثلا سيد قطب حوله يعني ضجة كبرى وكذا، وإنه هذا الرجل عنده وعنده، فأنت ماذا تقول في القراءة سيد قطب؟ أنا مش هقول بقى إخوان، لأنه ممكن الإخوان لا دعم، لكن هجيب له بقى مفردات الإخوان، أجزاء الإخوان. سيد قطب حسن بنا هذه، يبقى أنا بقى اختبرت في هذه الحيثية، اختبرت في هذه الحيثية. أجي أقول مثلا الثورات اللي في موجودة في المجتمع، أجي أقول مثلا طب حكام المسلمين، الموقف الشيخ من حكام المسلمين الآن والتعامل معهم كذا 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 كذا. طيب يا شيخ، بالنسبة بعض أهل العلم مثلا يعني قد يغلب جانب تحديد دائما بارز عنده جدا جانب التحديد من أهل بدعة، فأنت ما ترى يعني في هذا المنهج وهذه الطريقة، وهل تنصحنا مثلا بها؟ وهل الإنسان يبدأ مثلا يعرف الحق من باطل وكذا كذا بقدره، ولا ما يفتح هذا الباب أصلا؟ يبقى أسئلة تستطيع أنك أنت تستخرج معنا، والواحد يعلم من جواب واحد، لأن صاحب القضية حتى مثلا أنه هذا مهم الجرح والتعديل وكذا، بس لازم تعلم يا أخي أن الجرح والتعديل هذا يحتاج إلى علم، فلا تتسرع في هذا الباب، تعلم ولا تتكلم في أحد إلا بعلم. هذه لا تنقض علم جرح وتعديل، بالعكس تضبط، إنما أترك هذا، دعك من هذا، دعك من هؤلاء، هؤلاء يا أخي أصحاب فتنة يا أخي، هؤلاء ما خلوا لنا أحد، كل واحد مبتدع 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 مبتدع، أتركهم، تعلم العلم الأول، أعلم ما عنده، ولو كان حتى يقصد المراد الصحيح، تعميم قاتل، تعميم قاتل. فإذا نستطيع أن احنا نختبر بسهولة، إنما نجلس مثلا عند واحد، أنت مثلا أخونا محمد أروح المدينة في واحد مثلا في علم فقه، في علم حديث، في علم كذا أكاديمي يعني، هذا الرجل متقن لهذا العلم ويستفاد منه في هذا العلم وكذا، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ يستطيع أخويا محمد أن هو يمشي معه بعد الدرس يعطي سؤال، بكرة يعطي سؤال، وهكذا. مثلا واحد في العقيدة جيد حافظ الحقيقة ويقر عقيدة السلف، بس ما أدري بقى اللي هو إيه النافي، هو جيد جدا في الإثبات، عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، عقيدة أهل السنة في القدر، عقيدة أهل السنة في، لكن النفي بقى، ننفي ماذا؟ العقيدة تنفي ماذا؟ باب النفي غير موجود، باب النفي غير موجود، أريده، أريده هذا باب النفي، مش باب إثبات، لأنه هو شرح باب الإثبات، أسماء صفات قدر كذا، هي الأصول تعرفينها، لكن الواقع بقى، باب النفي ماذا أصنع فيه؟ يبقى هذا أصلا نختبره اليوم سؤال، بعد يومين سؤال، وهكذا. والأفضل أن يكون في ورقة في الدرس، الأفضل يكون بينك وبينه، هذا الأفضل يعني، لا تنظر، لأن أحيانا يكون المقدم ما يطرح سؤالك، وأحيانا يكون هو الجواب في دبلوماسية شوي، لكن أنت اسأل فيما بينك وبينه، وكن مؤدبا جدا في السؤال حتى لا يكتشفك أنك أنت يعني تسأل من عالي، يعني شيخنا جزاك الله خير وكذا، شيخنا والله إحنا سبحان الله تعرف إحنا يعني مبتدئ في الطلب وكذا وأنا يعني، وهكذا تذكر له واقعك ثم تطلب منه نصيحة في هذا الواقع، وأنت الطالب المسترشد، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجل؟ لكن يا شيخ بالنسبة في بعض الناس اليوم لا، أول ما تقول له كذا يبقى وقع في قلبي صد، لكن اسأل سؤاله بحيث يكون بقى قد أعذرته إلى الله، لا استفززته ولا تناقشه، خذ منه حتى لو أخطأ في شيء ما تناقشه، سيبه خالص لما يخرج ما عنده بسهولة وأشد برأس نعم أحسن الله عليك، نعم بارك الله فيك، نعم 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 ما شاء الله، نعم شجع شجع إذا كان عندك الوقت هذا، ثم بعد ذلك إن بان لك أمره فتناقشه بعد ذلك، لكن حتى يخرج ما عندك. فهذه مسألة مهمة مهمة يا إخواني، خصوصا للإخوة الذين عرفوا السنة. يعني قد يكون واحد ما عنده ضابط هذه ممكن يجلسه، لكن أنا بتكلم هذا في الإخوة الذين عرفوا السنة والحمد لله وبشرت السنة قلوبهم. لا داعي أن تجلس عند واحد يا إخواني تضيع عمرك وبعد ذلك تكتشف أنه في النهاية على منهج منحرف. نعم، بس خلي بالك كما قلنا أداء غير مستفز. يا شيخ أنت كذا كذا ما لا، أنا كما قلت لك هذه ديانة، وتفرح إن كان هذا رجل على حق الحمد لله. نعم كيف يعلم لم يعلن؟ ما أظن الإعلان فيه إشكال، البراءة اللي فيها الإشكال، الإعلان ما فيه إشكال، الإشكال في البراءة، الإشكال في البراءة. هي قضية ربيع بن هادي المدخلة، هي قضية محمد بن الجامي الجامية، هي القضية دي البراءة، المشكلة في البراءة. هذا المحك المختصر، محك في مشايخ ممكن 70 سنة ما تسمعش من كلام في إخوان، وحتى لو تكلم في إخوان ولا تكلم في تبليغ فعلى باب إيه يعني، عندهم أشياء ينصحون فيها، لا شك إن عند الإخوان أشياء ينصحون فيها، يعني ينصحون فيها. طيب أنا ما استفدت شيء. تم عند أي ناس أخطاء ينصحون فيها؟ في أحد ما عنده أخطاء ينصح فيها؟ كل الدنيا عندها أخطاء ينصح فيها. نحن نريد هي أخطاء ولا ضلالات، هي أخطاء ولا ضلالات. إن كان يا إخواني سؤال وجواب مني، سؤال لهشام وجواب من هشام، إن كان سؤال هذا خطأ فليرد علي من يقول هذا خطأ. يا شيخ عندنا الإخوان المسلمين، مسلمون عندنا في البلدة وكذا، تنصح يا شيخ أن نستفيد منهم أو نمشي معهم؟ يا ولدي هؤلاء ضلال، احذرهم ولو درسوك البخاري. باختصار شيخ عندنا تبليغ يأتيهم، تعرف التبليغ ناس طيبين وكذا، هل يا شيخ يعني ممكن نخرج معهم يا شيخ ونناصحهم؟ شبهه كمان يعني. يا ولدي هؤلاء ما قبلون النصيحة، لا تخرج معهم، انصح خارج الخروج، انصح إن لقيته، انصحه في المسجد، لكن لا تخرج معه، لأنه سيراك رجل فيقول لو كان هؤلاء على الضلال ما خرج معهم هشام، لأنه لا يعلم عن نصيحتك، يعلم عن خروج. إن كان هذا الجواب خطأ وجهه. يا شيخ أسامة بلد الخارجي يا ولدي لا تفترض، يا شيخ الثورات لا تأتي يا ولدي إلا بشر، يا شيخ المشاركة بتخبات عشان المصلحة والمفسدة وبعض أهل العلم، يا ولدي لا تلوث أصبعك يوما فإنه لا فائدة ولا ثمرة، إنما هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. إن كانت هذه الأجوبة خطأ فليرد عليها من يرد، وإن كانت هي الصواب فلا داعي للعمومات والإجمالات التي تحير الطالب وتحجب عنه الحق زمانا. أعطيه الخلاصة من أولها ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، من أولها أعطيه الخلاصة. الله المستعان. نعم مسألة ايه؟ مسألة
التحذير من أهل البدع.
ايوه
يكفينا كبار العلماء هو مدرس يعني، ثم بعد ذلك أخذ مرحلة أخرى هو يعني الحمد لله ليس على طريقة الشيخ والمسلم من الإكبار، لكن بعد مرة مثلا إن طريقة العلماء مثلا في المملكة إنهم لا يحذرون دائما، إنما يعني في بعض المدرس كده يعني ليس دائما.
أنا ما فهمت، أنا ما فهمت أصل السؤال.
يكفينا إخوانا من كبار العلماء،
يعني يكفينا إخوانا من العلماء
التحذير من أعيان أهل
البدع. تمام، يعني إذا حضر الشيخ ربيع وكذا يكفينا تحذير. تمام، هو أليس كذلك؟ نعم. طيب تحذير، نقول ببساطة كده، أولا تحذير العلماء من أهل البدع دين. طيب دين مخصوص ولا دين عام مبلغ؟
عام مبلغ.
أنا تعلمت من العلماء فأنقل، لأن أبي، لأن جاري، لأن علي، لأن أحمد، ما سمع العالم. من الذي ينقل كلام العالم؟ من الذي ناقل كلام أحمد في الجرح والتعديل؟ أليس الطلاب؟ مسائل مسائل مسائل. طيب لو كان هذا دينا للنشر والنصح لأبلغت كلام العلماء، على ما لم تبلغ ما قاله العلماء. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، السلف تكلموا في الجرح والتعديل، لهم أئمة نقاد كبار في كل زمان تكلموا في الجرح والتعديل. في زمان الصح، في زمان النبي جرح وتعديل، يخرج من ضئض هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز ترقيهم. في زمن الصحابة جرح وتعديل، أول حديث في صحيح مسلم أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أبو أمامة كلاب أهل الماضي. في زمن التابعين، وما أدرك ما التابعون، سموا لنا رجالكم. لماذا ما ترك التابعون الكلام للصحابة وفقط؟ ولماذا ما ترك تابع التابعين الكلام للتابعين؟ ولماذا ما ترك ابن تيمية الكلام لصدر الأمة في الثلاثة القرون المفضلة؟ ولماذا ما ترك ابن عبد الوهاب الكلام لابن تيمية؟ ولماذا ما ترك ابن باز الألباني الكلام لابن عبد الوهاب؟ إذن هذا تأصيل قاتل، يجهل السلف ويحكم على منهجهم بالفساد والبطلة، فقال لا 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 أنا مع السلف، كل ينصح بحسب ما يستطيع، قلنا خالفت قاعدتك. إلا الأمر الثالث، أهل الضلال الذين لا يعرف عنهم العلماء من ينصح الأمة فيه. أنت عندك في حزب 12 يا أشرف في بعض الناس ينبغي التحذير منهم. الفوزان ما يعرف أصلا محافظة يمكن كفر شيخ ولا محافظة الدقهلية مثلا، فضلا يعرف، ولا مركز شربين، فضلا يعرف حزب 12. طيب ماذا نصنع؟ الله أخذ الميثاق على الفوزان ولا أخذ الميثاق على كل عالم بالباطل أن يبينه؟ هذا دين، الدين النصيحة، قلنا من يصوى قال اللاوي ولكتاب الرسول وأئمة المسلمين وعامته. فأنت إذا لم تقم بالنصح آثم، أثمت لنفسك، لأن النصيحة عامة في الأمة كلها، كل على حسب ما يستطيع. قال النبي كما في حديث أبي سعيد أن مسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فليصرف بلسانه فليصرف بالقلب. هذا أعظم المنكر ينشر هذا الإنسان البدعة فيه. الأمر الخامس، هذا في قلبه زيغ، إن كان قد عرف كلام العلماء، أو جاهل إن لم يعرف كلام العلماء في هذا الباب. هذا رجل لا يريد أن يتكلم أحد في هذا البدع، لكن لو قال ذلك لافتضح أمر، وإنما غلفها بقول كفانا العلماء، كفانا العلماء. وإلا في الحقيقة ولا يريد أن أحد يتكلم في أهل البدع، ومن أراد ذلك فهو منهم شاء أم أب. ولهذا لا نجد طالب علم ينصح في ألا تتكلم، إنما ما زال السلف ينصحون أن تتكلم. لماذا سكت؟ إن الساكت هو المنصوح وليس المتكلم. تعرفون لما قاطع أحمد ابن معين؟ للكلام ولا للسكوت؟ السكوت. في موضع كان أحمد يحب ابن معين أن يتكلم، ما رأيت أحدا ينصح أحدا في كلام، طالما الكلام منضبط بالقواعد. ورسالة الأسدين أظهر شيء في هذا، لكن رأينا من يحط على الساكت. إذا سكت أنت وسكت أنا، يقول أحمد، فمتى يعلم الناس الحق؟ فهذا محدث لقواعد جديدة في الأمة، ألا فليحضر هذا. نعم
شيخنا،
احنا بس
بعض الاخوه متابعين، بعض الاخوه متابعين بيستشكل يعني قول فضيلتك
لا نختبر الناس في ابن باز ولا في العثيمين ولا في الألباني.
نعم
بعض الإخوة المتابعين يعني
بيستشكل. قل للمتابع دلوقتي هشام بيعود تاني، لا تختبر الناس في ابن باز وابن عثيمين والألبان، لا تختبر الناس في هذا. هو الأخ بقى تجد الاستشكال عند فراسه
بي
يريد شيئا آخر.
ها؟ بي بي ابن باز يعني هو يظن لا تختبرهم بابن باز بالعثيمين بالألبان،
لا تختبرهم في ابن باز في العثيمين. يعني ماذا يا ماذا هو؟ لا تختبرهم فيه يعني هل هو على فضل ولا لا، هل هو من أهل السنة ولا لا، لأنه مضت السنة عليهم وماتوا عليها وأثنى عليهم العمر. هذا الكلام هو
واللي هو فهمه لا تختبر بهم.
يعني ايه بهم برضه؟
يعني
فهم لا تختبر بهم
يعني ما تقول في ابن باز ما تقول في الألباني.
هذا ما أعرف لك كلام السابق ولا كلام ولا نفس السياق نفسه. بارك الله فيه. ينتبه نقول لا تختبر الناس في ابن باز، يعني المعنى ابن باز سبق فضله والعلم به. تختبر الناس اليوم تقول ابن باز ولا مثل اللي تختبر الناس اليوم في أحمد وتختبر الناس في مالك والشافعي أبدا. نعم.
قال تعالى قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي الآية، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه، وبيّن في آيات أخرى أن طلبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه عدو الله، فلما علم ذلك تبرأ منه كقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
ذلك هذا قد يشكل على الواحد كيف الله عز وجل كيف إبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وقد كان والده على الشرك. فالشيخ بيّن قال بيّن تعالى في هذه الآية كما أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه، وبيّن في آيات أخر أن طلبه الغفران النبي إنما كان قبل أن يعلم أنه عدو الله، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. نعم
ونحو ذلك من الآيات.
هذا في إيضاح القرآن بالقرآن. الشيخ عنده أبرز شيء في تفسيره والشرط الذي جعله اسما لكتابه إيضاح القرآن بالقرآن، فالمجمل هنا قد يبينه المفصل هناك. نعم.
قال قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فيه الأبصار من شدة الخوف، وأوضح ذلك في قوله تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا الآية، ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفتحة لا تغمض من الهول وشدة الخوف. قوله تعالى مهطعين الآية الإهطاع في اللغة،
هذا عذاب الآخرة يكون إلى يوم تشخص فيه الأبصار، لكن طلع يلحقهم العذاب في الدنيا إما بإهلاكهم قاطبة كما حصل في زمن بعض الأنبياء، وإما بإلحاق الهزائم والصغار كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس معنى هذا أنهم لا يعاقبون في الدنيا، يعاقبون إما العقاب العام كما كان في قوم ثمود قوم هود كذا، وإما الهزيمة والذل والصغار كما كان في قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى مهطعين الآية الإهطاع في اللغة الإسراع، وقد بيّن تعالى في موضع آخر أنهم يوم القيامة في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون مهطعين أي مسرعين إذا دعوا للحساب، كقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع الآية، وقوله يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إلى غير ذلك من الآيات. ومن إطلاق الإهطاء في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر بدجلة دراهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع أي مسرعين إليه. قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن المجرمين هم الكفار يوم القيامة يقرنون في الأصفاد، وبيّن تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ونحو ذلك من الآيات. والأصفاد هي الأغلال والقيود، واحدها صفد بالسكون وصفد بالتحريك، ومنه قول عمرو بن كلثوم فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين، وقوله تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد.
هذا أعظم ما يكون من عقوبة، أنهم مع هذه النار وتلك العقوبة فهم مسلسلون في الأصفاد ومقررين في الأصفاد. نعم.
قوله تعالى وتغشى وجوههم النار، بين في هذه الآية الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقها، وأوضح ذلك في مواضع أخرى كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وقوله لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم الآية، إلى غير ذلك من الآيات.
هذا من أعظم العذاب، ولا يستطيع الإنسان أن يهرب يومها. ماذا يصنع الإنسان؟ سبحان الله، حتى لو عذب في النار لحظة، ولهذا قال النبي كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له هل مر بك نعيم قط؟ هل ما؟ قال لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. مع هذه الغمسة الواحدة كيف إذا بقي فيها زمانا؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لا يعصي الله بماله فماذا عسى أن يصنع لك مالك يوم القيامة، ولا يعصي الله بولده فماذا عسى أن يصنع لك ولدك يوم القيامة، ولا يعصي الله عز وجل بمنصبه وجاهه فماذا عسى أن يصنع لك منصبك وجاهك يوم القيامة. على ما تتورط في المعاصي اليوم بأسباب، حتى إذا كان يوم القيامة ما نفعتك تلك الأسباب وتقطع بهم الأسباب. فعلى الإنسان أن يسعى في طاعة الله وفي فكاك نفسه في وقت يقدر على ذلك، يقدر الإنسان ألا يعصي ويقدر أن يطيع، فلا تؤخر نفسك إلى هذا اليوم. نعم.
قوله تعالى هذا بلاغ،
ولو كانت الدنيا كلها بملياراتها تقبل رشاوي، تغش الناس، تخون أمانات، تأكل ربا، ليه ليه ليه؟ لازم تكون صاحب أفدنة، صاحب مصانع، صاحب استيراد وتصدير، صاحب لازم يعني لأكن صاحب رغيف، رغيف خبز أكله وأشرب عليه ماء لكن من حلال، أطب مطعمك. إن الله أمر كما في عند مسلم حديث أبي هريرة المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كل من الطيبات ما صالحا، يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقنا، كل الطيب ولا تعصي الله بكسبك، ولدك تتعصب له حتى يفتنك في دينك؟ لا تعصي الله بولدك، ولا تعصي الله بجاهك، ولا تعصي الله بعلمك، بل عليك أن تتقي الله عز وجل في كل هذا. إن امرأة دخلت النار في هرة حبست، كما أن رجلا دخل الجنة في فرع شجرة النحال، فانظر قرب الجنة وقرب النار، انظر هذا. نعم.
قوله تعالى هذا بلاغ للناس الآية، بيّن في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن بلاغ لجميع الناس، وأوضح هذا المعنى في قوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وبيّن أن من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار كائنا من كان، في قوله
بلغه على وجهه الذي تقوم بالحج، بلاغا تقوم بالحج، بلغ القرآن أعجميا ما قامت الحجة عليه، لا بد من تفسير القرآن له والدعوة بلسانه، وما أرسلنا من قبلك رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وليس إذا بلغ فقط، يعني وجد المصحف وطبع عنده وفقط، هذا ما بلغه لأنه لا يحسن القراءة، إنما يبلغه بالشرط، فمن بلغه القرآن بشرطه فقد قامت عليه الحجة وانقطعت المعذرة. نعم.
في قوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وفلا تك في مرية منه الآية. قوله تعالى وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، بيّن في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى إله واحد، وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول، وبين هذا في مواضع أخر، فذكر الحكمة الأولى في سورة هود في قوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله الآية، كما تقدم إيضاحه وذكر الحكمة الثانية في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهم أصحاب القلوب السليمة من شوائب الاختلال وواحد الألباب لب بالضم والعلم عند الله تعالى.
هذا الذي ينتفع بالقرآن، أولو الألباب، أولو الأحل، أولو النهى، الذين تفكرون يعقلون، إن في ذلك هذا القوم يعقلون يعلمون يتفكرون، لأولي الألباب لأولي النهى. فهذا الذي ينتفع بالقرآن، وإلا فمن لم ينتفع بالقرآن فأولئك الذين قال الله عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم ومن عصاني نعم توجيهها إن كان عصيان بغير مكفر، أما إذا كان عصيان بكفر فالله عز وجل لا يغفر للكافر، فالعصيان إما كان بكفر وهذا يغفر له، ومن يكون بدون الكفر فهذا يكون تحت المشيئة، أو يكون ولو كان بكفر من عليهم بالتوبة من عليهم بالهداية فإنك غفور رحيم. نعم نعم هذا لو ثبت يعني أن هذا ما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ممكن أنه كان يظن أنه يجوز مثل هذا. نعم.